الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 34 من كتاب الحج من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري قال رحمه الله: باب فتل القلائد للبدن والبقر، ولم يقل للغنم، لأن الغنم لا يقلد ولا يشعر. الغنم لا يقلد ولا يشعر، لماذا؟ أما الإشعار لا يتحمل الإشعار، قد يؤدي إلى تلفه ومرضه. وأما التقليد فإن الغنم إذا سيقت إلى البيت العتيق قد يتعذر سوقها فيلحقها الهلكة ويلحقها الموت. وفي الغالب أن الغنم يشترى من قريب البيت، إلا أن الآن يحملونه في ديانات ويحملونه في سيارات. قال: حدثنا مسدد بن مسرات قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله العمري قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنهم قالت: قلت يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. معنى لبت رأسي، كانوا يضعون فوقه مثل الصمق أو شيء مثل العسل بحيث يمنع تناثر الشعر ودخول الهوام بينه مما يؤدي إلى أذية الإنسان، فيبقى كذلك حتى يحلقه يوم النحر. وقلدت هدي على ما تقدم من وضع الأوتار والقلائد في أعناقها وإشعارها في أسنمتها. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قارنا، فلم يكن مفردا ولم يكن متمتعا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث، وهذا من الغرائب أن تجد عبد الله بن يوسف عن غير مالك وهو الأكثر، وهنا عن الليث لأن الليث من أقران مالك. قال: حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن، أي أن ابن الشهاب أخذه عن شيخين، أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. هذا إذا أرسل بهديه، أما إذا كان حاجا يجتنب، لكن إذا أرسل بهديه ليس عليه شيء. وهذه السنة بقيت عند بعض الناس، وإلا أكثر الناس قد ضيعوها، وهو الإرسال بالهدي. أنت في اليمن أرسل لك بغنمة، أو أرسل كذلك ببقرة، أو أرسل ببعير، ولا يلزم أن ترسل من هنا، أعطهم مالا يذبحون عنك ذبيحة في البيت العتيق وتقسم بين فقراء الحرم، فهذا من النسخ المقرب إلى الله عز وجل. قال: تنبيه، أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخاري في هذه الترجمة على أن على الإبل والبقر أنه موافق نعم على الإبل والبقر أنه موافق لمالك وأبي حنيفة في أن الغنم لا تقلد، وغفل هذا المتأخر على عن أن البخاري أفرد ترجمة لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة كعادته في تفريق الأحكام في التراجم. إذن هذه فائدة لم ننتبه لها. قال: باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسور رضي الله عنه: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. هذا حديث معلق وهو موصول في مكان آخر، وفيه مشروعية الإشعار، وهو أن يكشف ذل البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته، فيكون ذلك علامة على كونها هديا. وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف. وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء كراهيته عن أبي حنيفة، وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع، حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد فقال هو حسن. وقال مالك: يختص الإشعار بمن لها سنام. قال الطحاوي: ثبت عن عائشة وابن عباس التخيير في الإشعار وتركه، فدل على أنه ليس بنسك لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المسلم مردود، بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير ذلك من الوسم، وكالختان والحجامة. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا أفلح بن حميد، ما شاء الله تلاميذ مالك الليلة يروون عن غير مالك، عبد الله بن يوسف عن الليث وعبد الله بن مسلم عن أفلح. قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها فقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلال. قال باب من قلد القلائد بيده، يعني يجوز التوكيل ويجوز أن يقوم به بنفسه، والتأسي أن يقلد بنفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بنفسه مع أنه أعظم الأمة قدرا وأعلاهم منزلة، بل أعلى البشرية قدرا وأعلاهم منزلة، فكان يتقرب إلى الله عز وجل بالتواضع ونحو ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان، وهذا غير زياد بن أبيه، أو هو، قال أن زياد بن أبي سفيان كذا وقع في الموطأ، وكأن شيخ المالك حدث به كذلك في زمن بني أمية، وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه، وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد، وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي تحت عبيد المذكور، فولدت زياد على فراشه فكان ينسب إليه، فلما كان في خلافة معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادا ولده، فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه ابنته، وأمر زيادا على العراقين البصرة والكوفة جمعهما له، ومات في خلافة معاوية سنة 53. ومع ذلك كان أبو بكر يذمه لأنه أخو أبي بكر لأمه، فكيف رضي بوصم أمه بهذا الفعل القبيح؟ ومع ذلك كان أهل الجاهلية لا يتورعون عن مثل هذا الفعل، وربما نسبوا ما كان منهم في الزنا إلى أنفسهم، وأما في الإسلام فهذا غير مقر، فهو ينسب إلى الفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر. كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرو فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. في هذا زيادة بيان، وقد وقع في وهلي قبل قليل أن هذا الإرسال كان في السنة يعني الثامنة من في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة التاسعة من الهجرة حين بعث أبا بكر رضي الله عنها ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ثم لما كان السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال قولها مع أبي تريد ذلك أباها أبا بكر الصديق واستفيد من ذلك وقت البعث، وأنه كان في سنة 9 عام حج أبو بكر للناس. قال ابن التين أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة، ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حج في العام الذي يليه حجة الوداع، لئلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ، فأرادت إزالة هذا اللبس وأكملت ذلك بقولها فلم يحرم عليه شيء كان له حلالا حتى نحر الهدي، أي وانقضى أمره ولم يحرم، وترك إحرامه بعد ذلك أحرم أولى. وفي الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم به، ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة، وفيه تعقب بعض العلماء على بعض ورد الاجتهاد بالنص، وأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التأسي به حتى تثبت الخصوصية. قال: باب تقليد الغنم. قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليدها. زاد غيره: وكأنهم لم يبلغهم الحديث، ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم إنها تضعف عن التقليد، وهي حجة ضعيفة، لأن المقصود من التقليد العلامة، وقد اتفقوا على أنها لا تشعر لأنها تضعف عنه فتقلد بما لا يضعفها. والحنفية في الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي، فالحديث حجة عليهم من جهة أخرى. وقال ابن عبد البر: احتج من لم ير بإهداء الغنم بأنه صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة ولم يهد فيها غنما، انتهى. وما أدري ما وجه الحجة منه، لأن حديث الباب دال على أنه أرسل بها وأقام، وكان ذلك قبل حجته قطعا، فلا تعارض بين الفعل والترك، لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز. ثم من الذي صرح من الصحابة بأنه لم يكن في هدايا في حجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك؟ ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاء عبيد الله بن أبي يزيد وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهم، قالوا: رأينا الغنم تقدم مقلدة، ولابن أبي شيبة عن ابن عباس نحوه، والمراد بذلك الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدها. وأعل بعض المخالفين حديث الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية الرواة عنها من أهل بيتها وغيرهم. قال المنذر وغيره: وليست هذه بعلة، لأنه حافظ ثقة لا يضره التفرد. قال: حدثنا أبو نعيم. ما اسمه عندك؟ الفضل الفضل بن عمرو بن حماد الملقب بدكين. قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن الأسود، إبراهيم النخعي والأسود النخعي أيضا، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قال: حدثنا أبو النعمان. عندك ألا أخرج إذا كنت مشغول؟ أخرج. أبو النعمان ما اسمه؟ ها؟ الملقب عارم. قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد قال: حدثنا منصور بن المعتمر، حدثنا محمد بن كثير. من هو محمد؟ كيف العبدي هذا؟ ذاك الشيخ البخاري يقول: البخاري حدثنا محمد بن كثير، أما هنا انظر: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد، حدثنا منصور بن المعتمر، وحدثنا محمد بن كثير، يعني الواو استنافية. وحدثنا محمد بن كثير وهو الصنعاني قال: أخبرنا سفيان لعله الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتي القلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا. زكريا بن من؟ بن أبي زائدة. شذ برواية ما هي؟ هيا رجال لا تكونوا في حالة كسل، عادنا مررنا عليها قبل أيام في كتاب أخينا الشيخ أبي بشير رحمه الله، زيادة التحريك في التشهد، شد بها زائدة من قدامة. صح، إذن وهمت. زكريا بن من؟ ابن أبي زائدة. أيضا هذا له وهم في أي حديث؟ ماذا؟ لا، ذاك آخر، فلركه علي بن مسهر، فله أوكسهما أو الربا. فله أوكسهما والربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما والربا. عن عامر، من هو الشعبي، عن مسروق بن الأجدع الهمداني عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعني القلائد، قبل أن يحرم. أشبع الباب بهذه الأحاديث التي هي حديث واحد وإنما أخرجه من طرق. قال: باب القلائد من العهن. العهن بكسر المهملة وسكون الهاء الصوف، وقيل هو المصبوغ منه، وقيل هو الأحمر خاصة الصوف، تكون الجبال كالعهن المنفوش أي الصوف المبثوث. قال: حدثنا عمرو بن علي. من هم؟ أبا حاشد. من هو؟ ما لك يا أبا علي مطاطئ برأسك كأنك لا تسمع؟ الفلاس. نعم. قال: حدثنا معاذ بن معاذ العنبري قال: حدثنا ابن عون. من هو؟ عبد الله بن عون. تذكر له قصة؟ إلا أظن أفتى بإخراج حرة من على مولى. حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي. قال: باب تقليد النعل. كل هذا في التقليد وفي شأنه. قال: حدثنا محمد كذا الأكثر غير منسوب، ولابن السكن محمد بن سلام، ولأبي ذر محمد هو ابن سلام. ورجح أبو علي الجياني أنه محمد بن المثنى، لأن المصنف روى عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى حديثا غير هذا سيأتي قريبا، وأيده غيره بأن الإسماعيلي وأبا نعيم أخرجاه في مستخرجهما من رواية محمد بن المثنى، وليس ذلك بلازم. والعمدة على ما قاله ابن السكن فإنه حافظ، هذا ترجيح الحافظ. قال: أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي عن معمر. أبو من؟ معمر أبو من؟ عبد الرحمن. ها؟ أبو من يا أبا مصعب؟ أبو عروة. معمر بن راشد أبو عروة. عن يحيى بن أبي كثير عن أكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار. الله أعلم، كأنه إذن محمد بن المثنى. قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الذي شجد فله أوكسهما يحيى بن أبي زكريا. جزاك الله خير. قوله: تقليد النعل. يحتمل أن يريد الجنس، ويحتمل أن يريد الواحدة أي النعل الواحدة، فيكون فيه إشارة إلا من اشترط نعلين، وهو قول الثوري، وقال غيره: تجزئ الواحدة. وقال آخرون: لا تتعين النعل، بل كل مقام مقامها أجزأ حتى أذن الإداوة. ثم قيل: الحكمة في تقليد النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه، فعلى هذا يتعين، والله أعلم. وقال ابن المنير في الحاشية: الحكمة فيه أن العرب تعتد النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق، وقد كنا بعض الشعراء عنها بالناقة، فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره، كما خرج حين أحرم عن ملبوسه. ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة، وهذا هو الأصل في نظر المشي حافيا إلى مكة. بقي معنا بابان حتى نشرع في الذبح. قال: باب الجلال للبدن. الجلال بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل أو جل بضم الجيم، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه، يعني الذي يسموه في اليمن وطاف، يوضع فوق الحمار أو يوضع فوق البعير تحت الرحل يحافظ بها على ظهر البعير، وأيضا يتقى بها الشمس والحر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. كان الناس يعتبرون هذا من الصدقات العظيمة، العقال والجلال ونحو ذلك والجلود. إلا الآن الناس يزهدون، وإلا هذه أموال، يعني لو مع واحد ألف يعني جلد ربما يبيعه بكذا كذا من الأموال. وما زالت هذه الجلود هي المقدمة في النعال، في الألبسة، في الكثير من الأمور، في المطارح. قال وإذا نعم حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح أو نجيح عن مجاهد، ابن أبي نجيح عن مجاهد من الأثبات في الحديث، وروايته في التفسير فيها ضعف لأنه لم يأخذ التفسير عن مجاهد، وإنما أخذه من القاسم بن أبي بزة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة ولده محمد ضعيف، عن علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها، يعني كل ما مع البدن يتصدق به إلا ما أكل، وإلا الجلال والجلود والأعقلة واللحم يتصدق بها. وهذا دليل على أن الإسلام جاء بحفظ الأموال. قال وفائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار لئلا يستتر ما تحتها، وروى ابن المنذر من طريق أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر كان يجلل بدنه الأنماط والبرود والحبر حتى يخرج من المدينة ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرها ثم يتصدق بها. قال نافع ربما دفعها إلى بني شيبة. وأورد المصنف حديث علي في التصدق بجلال البدن مختصرا. قال تنبيه ما في هذه الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه، والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره. فأما أن يقال إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف فمكان الإشعار والتقليد كذلك، فيخص الحج من عموم الإخفاء. وإما أن يقال لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصالح لأن ذلك يهديها، يمكنها أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل. وأبعد من استدل بذلك على أن العمل إذا شرع فيه صار فرضا. وإما أن يقال إن التقليد جعل علما علما لكونها هديا حتى لا يطمع صاحبها في الرجوع فيها. باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أبو ذمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير. منهم الحرورية؟ الحرورية منهم يا بليغ؟ الخوارج نسبة إلى حروراء، مكان خرجوا فيه على علي بن أبي طالب. في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما فقيل له إن الناس كان بينهم قتال ونخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنعوا كما صنع، أشهدكم أني أوجبت عمرة، حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة، وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاب بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك ولم يحل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال كذلك يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، أي قضى طوافه الذي هو ماذا يا أخوة؟ السعي. أما الطواف بالبيت فطواف الإفاضة يكون بعد الرجوع من عرفة. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بإشعار الهدي وبتقليده. وبعد ذلك سيأتي المصنف رحمه الله على أبواب الذبح. عندك يا سعيد، تعرف أحد اسمه سعيد من العشر المبشرين في الجنة؟ سعيد بن زيد، من أبوه؟ عندك يا فتح، يقول زيد بن حارثة، أصاب ما أخطأ، من أبوه؟ عندك يا الله، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي زيد بن عمرو بن نفيل، يبعث يوم القيامة أمة وحده، يبعث يوم القيامة أمة وحده، لأن الله هداه إلى التوحيد في زمن المشركين، وأسلمت نفسي لمن أسلمت له المزن تحمل ماء ثقالا. فإذا أراد الله إكرام العبد أكرمه. من زوجة سعيد بن زيد؟ أخت عمر بن الخطاب، ما اسمها؟ هات، أبعدتها، فاطمة بنت الخطاب، فاطمة بنت الخطاب أخت سعيد، يعني أخت عمر بن الخطاب زوجة سعيد بن زيد. ما حال القصة؟ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي رجل من المسلمين فكأنه قال له كيف صبأت، فقال له بعض المشركين اذهب إلى أختك فقد صبأت، فذهب إليهم فدخل عليهم وهم يقرؤون سورة طه فأخفوها منه، فلطم أخته ثم طلب منهم السورة فقالت لا أعطيك فإنك نجس، ثم ندم بعد ذلك ووقع الإسلام في قلبه. ما حال هذه القصة؟ عندك يا عبد الكريم، ضعيفة لا تثبت، مشهورة في السير لكن لا تثبت. عندك يا حميري، ما قصة سعيد بن زيد مع أروى؟ عندك يا عمرو، عند عمك، أنه كان لها أرض فشكته إلى مروان بن الحكم، فاستدعاه مروان بن الحكم فقال له أنا كنت أخذ أرضها بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طويقه إلى سبع أراضين، قال إذن لا نسألك بينة بعدها، فدعا عليها قال إن كانت كذبت علي فاقتلها في أرضها، فماتت في البئر. تراجم الصحابة طيبة، وسعيد بن زيد من العشر المبشرين بالجنة، والحمد لله رب العالمين.